السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل ما يسر الله تعالى من القراءة في كتاب تجريد التوحيد للشيخ أحمد بن علي الشافعي المقريزي رحمه الله، ونعلق مع على ما يسر الله تعالى من ذلك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه تجريد التوحيد المفيد: فالشرك به في الأفعال كالسجود لغيره سبحانه، والطواف بغير البيت المحرم، وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره، وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمينه تعالى في الأرض، أو تقبيل القبور واستلامها والسجود لها. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى لله فيها، فكيف من اتخذ القبور أوثانا تعبد من دون الله؟ فهذا لم يعلم معنى قول الله تعالى: إياك نعبد. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفيه عنه أيضا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. وفيه أيضا عنه صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عنه صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وقال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال: إن من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصورة، أولئك شرار الخلق عند الله.
طيب، المؤلف رحمه الله بيّن أن الشرك الذي جاءت الرسل بالتحذير منه والنهي عنه يكون في الأفعال، ويكون في الأقوال، ويكون في الإرادات والمقاصد والقلوب. وبدأ بذكر ما يكون من الشرك في الأفعال، ومثل له بجملة من الأمثال التي يتضح بها المقام. وبدأ ذلك بذكر السجود، فقال رحمه الله: فالشرك بالله في الأفعال كالسجود لغيره سبحانه. فالشرك بالله عز وجل في الأفعال يكون بأن تصرف عبادة أمرك الله تعالى بها لغيره، ومن ذلك السجود، فالسجود أمر الله تعالى به له، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا صرف الإنسان ركوعا أو سجودا لغير الله عز وجل كان ذلك موقعا له في الشرك. ومما ينبغي أن يعلم أن السجود ينقسم إلى قسمين: سجود عبادة، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل، وهو الذي أمر الله تعالى به أهل الإسلام في قوله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وهذا لا يجوز صرفه لغير الله، فمن سجد لغير الله تعبدا كما لو سجد لقبر أو سجد لصالح أو سجد لصنم فإنه يكون قد وقع في الشرك الذي نهت عنه الرسل، وبهذا يكون قد تورط في الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل، وهو الشرك الأكبر الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما النوع الثاني من السجود فهو السجود تحية وإكراما، وهذا النوع من السجود ليس عبادة، لكنه مما نهى الله تعالى عنه أهل الإسلام، وإن كان ذلك قد وقع في الأمم السابقة، كما قال الله جل وعلا في خبر يوسف وإخوته ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، فهذا كان في الأمم السابقة وقد نهت عنه هذه الشريعة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في السنن وغيره: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن سجود لو كان مأذونا فيه في هذه الشريعة لأذن فيه وأمر به المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه. وهذا الحديث جاء من طرق عديدة في أفرادها مقال، لكن مجموعة هذه الطرق يدل على ثبوته، وهو يدل على أن السجود في هذه الأمة لا يكون لأحد، إذ السجود لا يكون إلا لله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حياه بعض أصحابه بالسجود له فنهاهم صلى الله عليه وسلم وقال هذه المقالة: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه. فلا يجوز لأحد أن يسجد لأحد على أي وجه كان، سواء كان ذلك تعبدا أو تحية أو إكراما، فإن سجود التحية والإكرام قد يفضي بالإنسان إلى سجود العبادة، وكله مما لا يجوز صرفه إلا لله عز وجل. وثاني ما ذكره المؤلف رحمه الله من صور الشرك به جل في علاه في الأفعال الطواف، حيث قال رحمه الله في ذكر الأمثلة كالسجود لغيره سبحانه والطواف، وقد أمر الله تعالى بالطواف بالبيت، فهو عبادة يتقرب بها العبد لله عز وجل في موضع معين على نحو معين، لا يكون ذلك إلا في هذا الموضع على نحو ما أمر الله تعالى، كما قال جل وعلا في قصد هذا البيت المبارك، قال جل في علاه: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقال جل وعلا: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وفي الآية الأخرى قال: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فالطواف عبادة متعلقة بالبيت، وهو تعظيم لله عز وجل وإجلال له، ولذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام. فالطواف عبادة كما الصلاة عبادة، لا تكون إلا لله عز وجل، فيتقرب المؤمن لله عز وجل بالطواف ببيته، وليس في الدنيا موضع يطاف عليه أو يتقرب إلى الله بالطواف حوله إلا هذه البقعة المباركة، وهي قربة لله عز وجل وطاعة. ولهذا كان الطواف بغيره من المواضع من المنكرات والمحدثات التي لا خلاف بين العلماء في تحريمها وفي النهي عنها، وأنها من المحدثات في دين الله عز وجل. هذا إذا كان الطواف بهذه الأشياء تقربا إلى الله، أما إذا كان الطواف تقربا إلى من يطوف عليه كما لو طاف على قبر يتقرب بذلك للولي أو يستجلب بذلك خيرا لإجابة دعوته أو لدفع ضر عنه، فهذا شرك أكبر يخرج به صاحبه من الإسلام. فإن الطواف عبادة لا تصرف إلا لله عز وجل، ولا يكون الطواف بغير البيت الحرام تقربا إلى الله عز وجل. ثم ذكر رحمه الله الصورة الثالثة والمثال الثالث من أمثلة الشرك، قال: وحلق الرأس عبودية، أي من حلق رأسه تعبدا ورقا فإنه لا يكون ذلك إلا لله، فإذا فعله للشيخ أو للولي أو للضريح فإنه يكون بذلك قد وقع في الشرك. قال الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وقال جل وعلا: لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فجعل حلاق الرأس عبادة وطاعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين. وفي الآخر قال: والمقصرين. فمن حلق رأسه، حلق شعر رأسه وفعل ذلك تقربا لغير الله، فقد وقع في الشرك، لأن الله لم يأمر به إلا له جل في علاه. قال: وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمينه تعالى. فتقبيل الأحجار على وجه طلب البركة منها أو التعبد بتقبيلها. إذا تعبد بتقبيل حجر غير الحجر الأسود فهو محدث مبتدع. فإذا كان هذا تقربا لمخلوق، سواء كان حجرا جمادا أو كان تقربا لضريح أو كان تقربا لصالح أو تقربا لملائكة أو تقربا للجن، فإنه يكون بذلك قد وقع في الشرك، لأن التقبيل تقبيل الحجر إنما هو عبادة لله تقربا إليه وتعظيما لما عظمه. وأما الحجر فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما وقف عليه: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. فتقبيل الحجر إنما يكون تعظيما لله وطلبا للأجر منه سبحانه وبحمده. وقوله رحمه الله الذي هو يمينه في الأرض، فيشير بذلك إلى ما جاء به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس، جاء مرفوعا وموقوفا أن الحجر الأسود يمين الله في الأرض، لكن هذا الحديث في إسناده مقال، فهو لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ففي إسناده إسحاق الكاهلي وهو ضعيف، وقد جاء ذلك في رواية غير رواية ابن عباس من طريق جابر، ولم يثبت في ذلك شيء. ولهذا عامة العلماء على أن هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وغاية ما ورد فيه أنه يقبل تعظيما لله عز وجل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه. والبحث في أنه لا يشرع تقبيل شيء، فالذين يقبلون الحوائط ويقبلون الأماكن المعظمة الأشياء في والذين يقبلون الأشياء في الأماكن المعظمة، كل هؤلاء إما أنهم واقعون في بدعة وهذا هو الغالب على صنيع هؤلاء، وإما أن يكونوا يعتقدون أن هذه الأشياء تنفع أو تضر أو أنها يتوجه إليها بهذه العبادة من دون الله عز وجل، فهذا شرك أكبر يجب على المؤمن أن يتقيه وأن يبعد عنه لئلا يفسد دينه ويقع في الشرك الذي لا يغفره إلا الله عز وجل. ثم ذكر رحمه الله السجود على الأشياء أيضا لا يكون تقبيل ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله تقبيل القبور واستلامها والسجود عليها، وهذا من أو السجود لها، وهذا من الصور التي تندرج في الشرك الأكبر. فإن القبور من أعظم ما حصلت به الفتنة للناس، وذلك أن أول فتنة خرج بها الناس عن عبادة الله وحده لا شريك له فتنة القبور، حيث عظموا المقبورين ونصبوا لهم الأمثال أو التماثيل أو الأنصاب فعبدوهم من دون الله، كما قال جل في علاه فيما قصه من خبر قوم نوح، قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. فهذه الأسماء أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح، ماتوا كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، فنصب قومهم إلى مجالسهم أو إلى مواضع قبورهم أنصابا يتذكرونهم بها ويعيدون في أذهانهم ما كانوا عليه من العبادة والطاعة، فمات أولئك ونسي العلم، فظن من جاء بعدهم أنهم كانوا يعبدونهم من دون الله فعابدوهم من دون الله. فكان مبدأ هذا الشر حاصلا بما حصل من تعظيم القبور وتشييدها الذي أفضى إلى عبادة غير الله عز وجل. فمن صور الشرك تقبيل القبور طلبا للبركة من أصحابها أو تقربا إلى أصحابها، والسلام قال رحمه الله واستلامها أي مسح اليد على القبر طلبا للبركة أو تقربا إلى الميت، كذلك السجود لها، فإن ذلك كله من عبادة غير الله، وهو ما يقع فيه كثير من الناس جهلا بعاقبة هذه الأفعال التي تفضي بأصحابها إلى نقض لا إله إلا الله والخروج عن دين الإسلام الذي جاء بالتوحيد والنهي عن كل كفر وشرك. ثم قال رحمه الله من اتخذ قبور الأنبياء مساجد يصلي فيها، نعم. ثم قال رحمه الله من صور الشرك التي وقع فيها كثير من الناس اتخاذ القبور مساجد. قال رحمه الله بعد ذلك قال وقد لعن رسول الله وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلي فيها، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى له فيها، يصلى له أي لله عز وجل فيها، فكيف من اتخذ القبور أوثانا تعبد من دون الله؟ فهذا لم يعلم معنى قول إياك نعبد، فإن مقتضى إياك نعبد ألا يصرف العبادة إلى غير الله عز وجل، فإذا كان هذا قد تقرب إلى المقبورين بما ذكر من تقبيل قبورهم ومسحها والسجود لها أو الطواف عليها، فإن ذلك كله من الكفر والشرك الذي يخرج به صاحبه عن الإسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله عند القبر، فكيف بمن صلى لصاحب القبر؟ كيف بمن تعبد لصاحب القبر بأي نوع من أنواع العبادات من تقبيل أو استلام أو غير ذلك من الأفعال التي يفعلها هؤلاء في المقبورين لإجابة الدعوات أو لنيل ما يؤملونه من شفاعة أو غير ذلك؟ فهذا لم يفهم معنى إياك نعبد وإياك نستعين. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الأحاديث التي جاء فيها النهي عن اتخاذ القبور مساجد، فذكر في الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذا يحذر ما صنعوا، وكذلك قال وفيه أيضا يعني في الصحيح إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء لأنهم مشركون، ثم قال والذين يتخذون القبور مساجد أي والذين يصيرون القبور مواضع للعبادة يتعبدون فيها لله عز وجل فإنهم من شرار الخلق، لأن هذا يؤدي إلى أن تعبد من دون الله، فكانوا من شرار الخلق واستحقوا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلوا لله عند القبر لأجل أن ذلك يفضي بأصحابه وينتهي بهم ويؤدي إلى أن تعبد هذه القبور من دون الله عز وجل. فإذا كان اللعن والوصف بالشر لمن فعل وسيلة من الوسائل التي توصل إلى الشرك، فكيف بمن وقع في الشرك وعبد غير الله تعالى؟ قال وله أيضا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وذكر الحديث بعده أيضا لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وكذلك قال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذه النصوص كلها دائرة على هذا المعنى. وليعلم أيها الإخوة أن اتخاذ القبور مساجد يكون بصور، الصورة الأولى أن يصلي عندها، والصورة الثانية أن يصلي لله عندها، الصورة الثانية أن يصلي إليها، الصورة الثالثة أن يصلي أن يتعبد لله بعبادة يقصد أن يتعبد لله عز وجل بعبادة عند هذه القبور يقصد طلب البركة بالمكان، فإن هذا كله من اتخاذ القبور مساجد، فإن كل طاعة تفعل في المساجد لا يجوز فعلها عند القبور، والمساجد تقصد لذكر الله وللصلاة وللدعاء ولقراءة القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القذر، إنما هي للصلاة ولذكر الله وقراءة القرآن. فمعنى هذا أن من قصد القبور لأي شيء تقصد المساجد له من ذكر وقراءة قرآن ودعاء وصلاة فإنه قد اتخذ القبر مسجدا، ولو لم تكن هذه الصلاة وهذه العبادة لصاحب القبر، ولو لم تكن هذه الصلاة والعبادة يقصد بها التقرب للميت، لكن لما فعل ذلك عند القبر كان هذا موجبا للعن الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، سببا من أسباب اللعن الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فالقبور لا تقصد إلا للاعتبار والادكار والاتعاظ بحال هؤلاء الموتى، هذا المقصد الأول. ألا قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. هذا المقصد الأول، أن ينتفع الزائر بالاعتبار والاتعاظ. أما المقصد الثاني فهو نفع المزور بالدعاء له لا بدعائه والتوجه إليه من دون الله، فشتان بين من يأتي القبر ويدعو الله عز وجل لصاحبه بالمغفرة والرحمة، وبين من يأتي إلى القبر أو المقابر ويدعو أهلها ويسألهم قضاء الحاجات وإغاثة اللهفات وبلوغ الآمال، فهذا لا شك أنه قد استجار بضعيف لا يملك حولا ولا طولا، لو كان يملك حولا وطولا ونفعا وضرا لدفع عن نفسه هذه المضرة وهي الموت الذي ينقطع به عن كل شيء ويزول به كل ما يملك، فلو كان يملك نفعا وضرا لما كان في هذا المكان ولما صار إلى هذا المآل، ولكنه عبد فقير مربوب، هو فقير إلى الله عز وجل لا يعلم ما تقول، ولو علم لما أغاثك ولا أعطاك، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، لا يملكون شيئا ولا يقدرون على شيء، إنما الأمر كله لله يفعل ما يشاء. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله أقسام الناس من حيث زيارة القبور، فقال رحمه الله:
والناس في هذا الباب أعني زيارة القبور ثلاثة أقسام: قوم يزورون الموتى فيدعون لهم وهذه هي الزيارة الشرعية، وقوم يزورونهم يدعون بهم فهؤلاء هم المشركون وجهلة العوام والطغام من غلاتهم، وقوم يزورونهم فيدعونهم أنفسهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وهؤلاء هم المشركون في الربوبية. وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه أقسام الناس في زيارة القبور. المقصود الشرعي من زيارة القبور أمران: الأمر الأول الاتعاظ والاعتبار، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ليش؟ فإنها تذكر إيش؟ تذكر الآخرة، المقصود أن ينتفع الزائر بالادكار والاعتبار. أما المقصود الثاني من مقاصد زيارة القبور نفع الموتى بالدعاء لهم، ولذلك يشرع لمن دخل المقبرة أن يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يتذكر أنه سيصير إلى هذا المآل، فينتفع هو بالتذكر والاعتبار، وينفع من زارهم بالدعاء لهم، فهم أحوج ما يكونون إلى الدعاء. وهذا هو المقصود الشرعي بزيارة القبور. المقصود الشرعي بزيارة القبور هذان المقصدان: الانتفاع للزائر بالعبرة والاتعاظ، ونفع المزور بالدعاء له. وهذا هو القسم الأول الذي ذكره المؤلف رحمه الله، قال: قوم يزورون الموتى فيدعون لهم وهذه هي الزيارة الشرعية. وهذه هي الزيارة الشرعية، ولم يذكر الاعتبار والادكار مع أنه مقصود، لأن شأنه الحديث عن قوم دعوا أصحاب القبور أو قصدوا القبور للدعاء، فبين أن المقصود من الزيارة هو الدعاء للميت لا دعاء الميت، ولا تحري الدعاء عند قبره فإن قبره لا معنى له ولا أثر له في إجابة الدعاء. أما القسم الثاني قال: وقوم يزورونهم يدعونهم يدعون بهم، يدعون بهم يعني يتوسلون إلى الله بهم، فيقول: يا ربي أدعوك بالولي الفلاني، بصاحب القبر، بضريحه، أن تفعل بي كذا وكذا، وهذا من الوسائل الشركية. ولهذا يقول رحمه الله: وقوم يزورونهم يدعون بهم، فهؤلاء المشركون وجهلة العوام والطغام من غلاتهم، فهؤلاء لم يدعوا هؤلاء الموتى بل دعوا الله بهم وتوسلوا بهم. طبعا هذا قد يقترن بإيش؟ يقترن بنذر، يأتي وينذر للميت، يقترن بطواف على قبره، يقترن بشيء من هذه الأعمال العبادية التي تصيره قد وقع في الشرك الأكبر. أما لو توسل به دون أن يدعوه من دون الله أو يتوجه إليه بالسؤال فهذا توسل مبتدع وهو من الشرك الأصغر. لكن لو أنه ذهب إلى القبر فقال: يا ولي الله أدعو الله أن يعطيني كذا، فهذا هو مقصود المؤلف، حيث إنه دعا بهم الله، دعا بهم الله، وهذا نوع من الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه عن الإسلام، فينبغي أن يسلم منه المؤمن وأن يحذر منه. أما النوع الثالث، القسم الثالث ممن يزور القبور، فهم قوم يزورون القبور، يزورونهم يزورون الموتى، فيدعونهم أنفسهم، يقول: يا ولي الله هب لي ولدا، يا ولي الله يسر لي الأمر الفلاني، يا فلان أعطني كذا، فيسألونهم من دون الله. وهؤلاء قد عبدوهم من دون الله، وقعوا في شرك الربوبية. لماذا؟ لأن كل من سأل مخلوقا لا ما لا يقدر عليه إلا الخالق فقد صيره مالكا أو خالقا أو رازقا أو مدبرا، فيكون قد وقع في شرك إيش؟ في شرك الربوبية، إذ جعل مع الله ربا آخر يدعوه ويسأله قضاء الحوائج ويتوسل إليه، يعتقد أنه يستطيع أن يعطيه، والله عز وجل هو الذي بيده الملك، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. هذه أقسام الناس كما ذكر المقريزي رحمه الله، الإمام المقريزي الشافعي، فيما يتعلق بأقسام الناس في زيارة القبور. قال رحمه الله: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن يصون قبره عن أن يكون وثنا يعبد، وقد صان الله قبر رسوله صلى الله عليه وسلم من أن يكون وثنا يعبد، أي يقصد للعبادة، فليس منذ وفاته صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا لم يتخذ قبره وثنا يعبد، بل صان الله قبره بأن كان في بيته صلوات الله وسلامه عليه، فدفن في حجرته ولا يستطيع أحد أن يصل إلى قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مكثت عائشة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي دفن فيه في حجرته إلى أن ماتت، ثم لما ماتت رضي الله تعالى عنها أغلقت الحجرة وفيها قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر رضي الله تعالى عنه وقبر عمر رضي الله تعالى عنه، ولا يستطيع أحد أن يصل إلى قبره بنوع من الشرك. ولا فرق فيما يحدث بعض الناس، بعض الناس يقول: طيب الذي يأتي إلى القبر ويقول: المدد يا رسول الله، هذا وقع في الشرك لأنه سأل من المخلوق ما لا يسأل إلا من الله، فالمدد لا يكون إلا من الله عز وجل. نقول: هذا الذي جاء إلى مسجد رسول الله وقال هذا المقال، لا فرق بينه وبين الذي قال المدد يا رسول الله وهو في بلده أو وهو في أقصى الدنيا، لأنه لم يصل إلى قبره، وبالتالي حفظ الله قبر رسوله صلى الله عليه وسلم من أن يكون وثنا يعبد، فأجاب الله دعاء رسوله وصان قبره صلى الله عليه وسلم من أن يكون وثنا يعبد. ولذلك قال الإمام مالك لمن أتى للسلام على قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنتم ومن في الأندلس إلا واحد، في إشارة منه رضي الله عنه ورحمه إلى أنه لا فرق في المجيء إلى موضع القبر أو إلى موضع البيت وبين البعيد عنه من حيث السلام. فقد وكل الله بنبيه صلى الله عليه وسلم ملائكة سيارة، وكل النبي وكل الله عز وجل ملائكة سيارة يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم سلام أمته حيث كانوا. وهذا معنى قول الإمام مالك رحمه الله ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. وبالتالي صان الله تعالى قبر رسوله صلى الله عليه وسلم وهو أعظم القبور وأجلها من أن يكون وثنا يعبد. وهؤلاء الذين يتوجهون إلى قبور الموتى لطلب قضاء الحاجات أو التوسل بهم في حصول المطلوبات، هؤلاء قد وقعوا في شرك في الربوبية أو في شرك في الإلهية كما تقدم في تقسيم المؤلف رحمه الله. يقول رحمه الله وقد حمى
النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد أعظم حماية، تحقيقا لقوله تعالى إياك نعبد، حتى نهى عن الصلاة في هذين الوقتين لكونها ذريعة إلى التشبه بعباد الشمس الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين. وسد صلى الله عليه وسلم الذريعة بأن منع من الصلاة بعد العصر والصبح لاتصال هذين الوقتين بالوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس.
هذا في بيان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان شديد الحرص على سلامة الأمة من الشرك وأعمال المشركين ومظاهر الشرك ولو كانت مشاكلة ومشابهة في الصورة. فسأل الله عز وجل أن يصون قبره عن أن يكون وثنا يعبد فيكون سببا لوقوع الناس في الشرك، وهو الداعية إلى التوحيد صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا حمى صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد أعظم حماية، تحقيقا لقول الله تعالى إياك نعبد، فنهى عن الصلاة في وقتين، وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، لأن هذين الوقتين يسجد فيهما عبدة الشمس للشمس. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وعن صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، لأجل ما في الصلاة في هذين الوقتين ولو كانت لله من مشابهة أعمال أهل الشرك الذين كانوا يسجدون للشمس في هذين الوقتين. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود سدا لذريعة الشرك ومنعا من مشابهة أهل الكفر في أفعالهم. ثم قال رحمه الله
وأما السجود لغير الله فقد قال عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله. ولا ينبغي في كلام الله ورسوله إنما يستعمل للذي هو في غاية الامتناع، كقوله وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وقوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وقوله وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم، وقوله ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء.
قال رحمه الله وأما السجود لغير الله سواء كان ذلك عبادة أو تحية، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله. وهذا من كمال التوحيد في هذه الشريعة أن منعت كل سجود لغير الله عز وجل، سواء كان ذلك السجود لأجل العبادة أو كان ذلك السجود لأجل التعظيم والتحية والإكرام، فإنه لا ينبغي أي لا يجوز ويستحيل شرعا أن يسجد أحد إلا لله عز وجل، فإنه لا يكون السجود إلا له، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ثم ذكر أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد أنه يمتنع، الامتناع نوعان، امتناع شرعي وامتناع قدري، امتناع شرعي وامتناع قدري. الامتناع القدري، الامتناع الشرعي في قوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله، وأما الامتناع القدري في قوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، فيمتنع قدرا كما يمتنع شرعا أن يكون له ولد. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، أي ولا يكون ذلك قدرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحسن الشعر ولا يشتغل به. وقال تعالى وما تنزلت به الشياطين، أي ما تنزلت بالقرآن الشياطين، وما ينبغي لهم، أي ويستحيل ويمتنع أن تتنزل الشياطين بالقرآن، فإنه نزل به الروح الأمين على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين، كما قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. قال رحمه الله وقوله ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ما كان ينبغي لنا أي يمتنع شرعا، وهذا مثال للامتناع الشرعي. فذكر المؤلف رحمه الله نوعي الامتناع، الامتناع الشرعي والامتناع القدري. الامتناع الشرعي في نحو قوله وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، والامتناع هذا الامتناع الشرعي، هذا الامتناع القدري. الامتناع القدري في نحو قوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، والامتناع الشرعي في قوله وما ينبغي لنا، ما كان ينبغي لنا، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. فلا يجوز أن يتخذ ولي، أن يتخذ ولي من دون الله، لا يجوز أن يتخذ أحدا وليا من دون الله، بل الولاية له جل في علاه، الله ولي الله يتولى الله، قال جل وعلا إن ولي الله وهو يتولى الصالحين، فالولاية له جل في علاه لا لسواه. نعم.
ومن الشرك بالله تعالى المباين لقوله تعالى إياك نعبد، الشرك به في اللفظ كالحلف بغيره.
هذا النوع الثاني من أنواع الشرك، ذكر المؤلف في الشرك ثلاثة أنواع: الشرك في الأفعال ومثل له بالسجود وتقبيل القبور ومسحها وما إلى ذلك واتخاذ القبور مساجد كما تقدم في ما مضى من تفصيل. هذا النوع الأول من أنواع الشرك، أو القسم الأول من أقسام الشرك، ما كان في الأفعال. والقسم الثاني ما كان في الأقوال، يقول فيه المؤلف رحمه الله
ومن الشرك بالله تعالى المباين لقوله تعالى إياك نعبد، الشرك به في اللفظ كالحلف بغيره، كما رواه الإمام أحمد وأبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك. صححه الحاكم وابن حبان. قال ابن حبان أخبرنا الحسن بن سفيان ثنى عبد الله بن عمر الجعفي ثنى عبد الرحيم بن سليمان حدثنا عبد الله بن عمر الجعفي حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن سعد بن عبيدة قال كنت عند ابن عمر فحلف رجل بالكعبة فقال ابن عمر ويحك لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله تعالى فقد أشرك. ومن الإشراك قول القائل لأحد من الناس ما شاء الله وشئت، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل ما شاء الله وشئت فقال أجعلت لله ندا، قل ما شاء الله وحده.
هذا هو القسم الثاني من أقسام الشرك بالله عز وجل، وهو الشرك في الألفاظ. وينبغي للمؤمن أن يصون لفظه عن أن يكون فيه شيء من الشرك. ومن أبرز ما يكون الشرك في الألفاظ الحلف بغير الله عز وجل، ولذلك ذكره المؤلف رحمه الله فقال ومن الشرك بالله تعالى المباين لقوله إياك نعبد، أي المخالف المفارق لوجوب إفراد الله تعالى بالعبادة، الشرك به في اللفظ، أي الشرك الواقع في القول، فاللفظ هو القول الصادر عن الإنسان. قال رحمه الله الشرك كالحلف بغير الله، كالحلف بغيره، أي الحلف بغير الله تعالى. وذكر في الحلف بغيره حديثا يبين تحريم ذلك، وقد ساقه بإسناده رحمه الله. والحلف بغير الله له صور عديدة، منه الحلف بالمخلوقين من ذوي الجاه والمنزلة كالحلف بالملائكة، والحلف بالنبيين، والحلف بالصالحين، والحلف أيضا بما عظمه الله عز وجل كالحلف بالكعبة والحلف بالمسجد مثلا ونحو ذلك. وأحيانا يحلف الإنسان بمعظم عنده كحلفه بأبيه، حلفه بالشرف، حلفه بحياة من يحب وما أشبه ذلك. وكل هذا من الحلف بغير الله. الحلف بغير الله هو حلف بالمخلوقين، إما بذواتهم أو بصفاتهم أو بشيء يتصل بهم، فإن ذلك كله مما يدخل فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقد ساق المصنف رحمه الله حديثا هنا في بيان حكم الحلف بغير الله عز وجل، فقال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف، من قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله تعالى فقد أشرك. وهو حديث ساقه المؤلف بإسناده، وذكر تصحيح الحاكم وابن حبان له، وهو في قصة رجل كان عند ابن عمر رضي الله تعالى عنه فحلف بالكعبة، أي قال: والكعبة، والكعبة معظمة، فهي البيت الذي يستقبله أهل الإسلام أحياء وأمواتا، وقد عظم الله تعالى شأنها. قال الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس فبها تقوم مصالحهم، مصالح دينهم ومصالح دنياهم. لكن مع هذا التعظيم وهذه المنزلة العليا لهذه البقعة الشريفة المباركة، إلا أنه لا يجوز أن يحلف بها أحد. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه للرجل الذي حلف بالكعبة، قال: ويحك. وهذه كلمة ترحم وترفق وتنبيه: لا تفعل، أي لا تفعل هذا الذي قلته من الحلف بالكعبة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك، أي فقد سوى بالله غيره. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهيا مؤكدا، فقال: ألا لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وذلك أن الحلف بغير الله عز وجل لا يكون إلا بمعظم، والله عز وجل جعل تعظيمه في اليمين له وحده لا شريك له، فمن حلف بمعظم فإنه قد سوى غير الله بالله فيما لا يجوز ولا يصح من الأقوال، فكان بذلك واقعا في الشرك، لأنه سوى غير الله تعالى بالله. وينبغي أن لا يستعين الإنسان بهذا. بعض الناس يقول: الأمر سهل، ما في مشكلة، إيش المشكلة إذا قلت والنبي، أو إذا قلت والشرف، أو إذا قلت ورأس أبي، أو إذا قلت وحياتك، أو ما أشبه ذلك. الشرك يجب على المؤمن أن يخافه وأن يبعد نفسه عنه، فقد خافه إمام الأتقياء النبي صلى الله عليه وسلم على أمته: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وخافه إبراهيم على نفسه وولده، فقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فجدير بالمؤمن أن يخاف الشرك على نفسه في قوله أو عمله، سره أو إعلانه، قلبه أو قوله وعمله، فإن ذلك كله مما يجب أن يطهر من الشرك. ولا يستهين الإنسان بشيء من الشرك، حتى لو جرى لسانه على قول ويمين بغير الله عز وجل، ينبغي أن يقوم ذلك. فإذا وقع في الحلف بغير الله فليقل: لا إله إلا الله، فإنها تنقض ما كان من قصور في حق الله عز وجل، وليستغفر وليتب وليحفظ يمينه، فلا يحلف إلا بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ثم قال رحمه الله في بيان أوجه الشرك في الألفاظ، قال: أن يقول ما شاء الله وشئت، فإن ذلك من الشرك الذي نهى الله تعالى عنه، لأنه سوى غير الله بالله لفظا. لما قال ما شاء الله وشئت، الواو تقتضي المساواة، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قال له ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل الذي قال له ما شاء الله وشئت عن هذه الكلمة وعد ذلك من التسوية، من تسوية غير الله بالله، فقال صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. وهذا أعلى ما يكون من المقامات أن يفرد الله تعالى بالمشيئة، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فإن شاء الإنسان أن يذكر مع الله غيره في المشيئة فليقل ما شاء الله ثم شئت، وثم تفيد الترتيب ونزول الرتبة، فلا يسوى بين الله عز وجل لا يسوى الله تعالى بغيره، لا في عقد في القلب ولا في قول باللسان. فينبغي للمؤمن أن يتأدب مع الله عز وجل فلا يسوي به غيره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله عدلا؟ وفي رواية: أجعلتني لله ندا؟ فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمره بأن يقول ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. هذا مع أن الله سبحانه قد أثبت للعبد مشيئة، ولكن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب، فلا تستوي مشيئة العبد مع مشيئة الرب، بل قد قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يقول رحمه الله: فلما
هذا مع أن الله سبحانه قد أثبت للعبد مشيئة كقوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، فكيف بمن يقول: أنا متوكل على الله وعليك، وأنا في حسب الله وحسبك، وما لي إلا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، وهذا من بركات الله وبركاتك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض.
أعوذ بالله. كل هذه الألفاظ من الألفاظ التي تتضمن جهلا بقدر الرب عز وجل، وهي من ألفاظ الشرك التي ينبغي للمؤمن أن يصون لسانه عن أن يتكلم بها. ولذلك قال: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر على من قال ما شاء الله وشئت، والعبد له مشيئة، وقال له: بل قل أجعلتني الله عدلا أو ندا، قل ما شاء الله وحده، فكيف بأقوام يقولون هذه الكلمات: أنا متوكل على الله وعليك؟ وهذا لا يمكن أن يكون، فإن التوكل لا يكون إلا على الله، قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فلا يكون التوكل إلا على الله عز وجل، ولو ذكر ذلك في حق غيره فإنه قد قال العلماء: التوكل لا يكون إلا على الله، فلا يصلح أن تقول توكلت على الله ثم عليك، لأن التوكل لا يكون إلا على الله وحده، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لكن لو يقول توكلت على الله ثم فوضت الأمر إليك، أو وكلتك في كذا، فالتوكيل لا بأس به، أما التوكل فلا يكون إلا على الله وحده جل في علاه. فلا فرق بين أن يقول أنا متوكل على الله وعليك، أو أن يقول أنا متوكل على الله ثم عليك في قول المحققين من أهل العلم. قال: وأنا في حسب الله وحسبك. حسب الله يعني في كفاية الله وصيانته، وحسبك أي وفي كفايتك وصيانتك، وهذا لا يكون إلا لله، فإن الحسب له وحده. قال الله جل وعلا: يا أيها النبي حسبك الله، أي كافيك الله، ومن اتبعك، أي وكافي من اتبعك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قال الله تعالى: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالله هو الحسب، هو الكافي وحده سبحانه وبحمده، لا يكفي غيره أحدا، وبالتالي لا يجوز أن يكون الحسب إلا له جل وعلا. وما لي إلا الله وأنت، هذه أيضا لا تصلح، لأنه سوى غير الله بالله. وهذا من الله ومنك، هذا أيضا لا يصلح، بل إذا أراد أن يذكر سببا فليذكره بثم التي تفيد التعقيب والترتيب، وإلا فلا يذكر إلا الله جل وعلا. وهذا من بركات الله وبركاتك، هذا أيضا لا يسوغ ولا يصلح. وهذا والله لي في السماء وأنت لي في الأرض، هذا من أكبر الجحود، فالله لك في السماء والأرض، وهو الذي لا يصلك خير إلا من قبله جل في علاه سبحانه وبحمده. فينبغي للمؤمن أن يصون لفظه عن أن يسوي غير الله بالله، أي لفظ يكون فيه تسويتك، يكون فيه تسوية بين الله وبين غيره، فتجنبه فإن الله لا ند له ولا نظير له ولا مثيل ولا كفء، فهو سبحانه وبحمده الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تأمل هذا في ألفاظك، وبقدر عظمة الله في قلبك ينطبع هذا في قولك، فلا يكون في قولك شيء من تسوية غير الله بالله. نعم.
وازن بين هذه الألفاظ الصادرة من غالب الناس اليوم وبين ما نهى عنه من ما شاء الله وشئت، ثم انظر أيهما أفحش، يتبين لك أن قائلها أولى بالبعد من إياك نعبد، وبالجواب من النبي صلى الله عليه وسلم لقائل تلك الكلمة، وأنه إذا كان قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ندا فهذا قد جعل من لا يدانيه لله ندا.
هذا بيان أن هذه أن دليل تحريم هذه الألفاظ هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهيه الرجل عن أن يقول ما شاء الله وشئت، فهذا يدل على أن كل ما كان من الألفاظ في حكمها في حكمها في معنى كل ما كان من الألفاظ في معنى هذه الكلمة فإنه مما ينهى عنه ولو لم يكن بنفس اللفظ، فأنت حسبي والله حسب فالله حسبي وأنت حسبي، أو ما لي إلا الله وأنت، أو ما إلى ذلك من الألفاظ، كله مما ينهى عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله عدلا أو ندا قل ما شاء الله وحده. نعم. وبالجملة
فالعبادة المذكورة في قوله إياك نعبد هي السجود والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والتوبة والنذور والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار وحلق الرأس خضوعا وتعبدا، والدعاء كل ذلك محض حق الله تعالى.
هذا بيان أن إياك نعبد تشمل كل ما أمر الله تعالى به عباده من الطاعات، فكل ما أمر الله تعالى عباده به من الطاعات الظاهرة والباطنة العملية والقولية والقلبية لا يجوز أن يصرفها الإنسان لغير الله عز وجل، بل يجب أن يفرد الله بها، لأن قولك إياك نعبد يعني لا نعبد سواك، إياك نعبد معناها أننا لا نعبد غيرك، وإذا كنت لا تعبد غيره فسلم قلبك من الشرك، سلم قولك من الشرك، سلم عملك من أن يكون فيه شيء من الشرك، واعلم أن النجاة والنجاح في السلامة من الشرك، فإنه من يحقق الإيمان يدرك السلامة والأمن ويحقق الإيمان. قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، آمنوا بقلوبهم وأقوالهم وأعمالهم ولم يخلطوا هذا الإيمان بظلم وهو الشرك، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففسر الظلم في هذه الآية بأنه الشرك، لما جاءوا الصحابة قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، يعني كلنا نخطئ ونقع في معصية وهي نوع ظلم للنفس، فقال ليس الذي تظنون بل هو قول يعقوب لابنه بل هو قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فمعنى قوله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني الذين وحدوا ولم يخلطوا توحيدهم بشيء من الشرك، لا في قول ولا في عمل ولا في قلب، فسلمت قلوبهم من الشرك، وسلمت أقوالهم من تسوية غير الله بالله، وسلمت أعمالهم من أن يكون فيها شيء من الشرك، فهؤلاء الموعودون بهذين الجزائين المعجلين في الدنيا ويتمان لهم في الآخرة أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي سالمون من الضلالة في قولهم وعملهم وعقدهم. نعم.
وفي مسند الإمام أحمد أن رجلا أتي به النبي صلى الله عليه
وسلم، هذه الأمثلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي أنواع من العبادات، فالعبادة اسم جامع لكل ما أمر الله تعالى به ورسوله من الأقوال والأعمال الواجبة والمستحبة الظاهرة والباطنة، هي كل ما أمر الله تعالى به ورسوله من الواجبات والمستحبات الظاهرة والباطنة سواء كانت عقدا أو قولا أو عملا. يقول رحمه الله هي السجود، إياك نعبد هي السجود والتوكل والإنابة، السجود فعل والتوكل عمل قلبي والإنابة عمل قلبي والتقوى عمل قلبي تظهر آثاره على الجوارح والأقوال، والخشية والتوبة كلها أعمال قلبية، والنذور وهذه أعمال قولية قد يتبعها أعمال بدنية، والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار وحلق الرأس خضوعا وتعبدا والدعاء، كل ذلك محض حق الله، يعني لا يجوز صرفه لغير الله. فالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة، والعبادة تشمل عبادة القلب كالتوكل والخوف والرجاء والمحبة، وتشمل عبادة اللسان بأن لا تقول ما يكون شركا، فلا تحلف بغير الله ولا تسوي غير الله بغيره ولا تسوي غير الله بالله، وكذلك بالبدن بترك السجود لغير الله عز وجل، والنذور بالذبح ونحوها وما أشبه ذلك مما يفعله من طمس الله بصيرته. بعد هذا يقول مؤلف رحمه الله وفي المسند،
وفي مسند الإمام أحمد أن رجلا أتي به النبي صلى الله عليه وسلم قد أذنب ذنبا، فلما وقف بين يديه قال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: عرف الحق لأهله. وخرجه الحاكم من حديث الحسن عن الأسود بن سريع وقال: حديث صحيح.
فالتوبة حق لله عز وجل، ولذلك قال الرجل: اللهم إني أتوب إليك، يعني أقلع عن الذنب مخلصا لك، وأعزم على عدم العودة إليه رغبة فيما عندك، لا أتوب إلى محمد، يعني لا أتوب لأجله. فهذا حقق الإخلاص في التوبة، والتوبة ندم في القلب يتحقق بالإخلاص لله عز وجل في ذلك، والإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة إليه. هذه شروط التوبة التي تتحقق بها. التوبة ندم ولا بد فيه من إخلاص وإقلاع وعزم على عدم العودة، وهذا معنى قوله: اللهم إني أتوب إليك، أي مخلصا إليك رغبة فيما عندك، لا أتوب لمحمد رغبة فيما عنده أو خوفا من عقابه. قال صلى الله عليه وسلم: عرف الحق لأهله، يعني عرف ما يجب لصاحبه. فالتوبة إنما تكون لله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، أي خالصة من أن تكون لشيء غير الله عز وجل. نعم. وأما الشرك في الإرادات، هذا ثالث أنواع الشرك، وهو ما يكون من الشرك في العقائد والمقاصد والإرادات. نعم.
وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له، وقل من ينجو منه فمن نوى بعمله غير وجه الله تعالى لم يقم بحقيقة قوله: إياك نعبد. فإن إياك نعبد هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم ولا يقبل من أحد غيرها، وهي حقيقة الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فاستمسك بهذا الأصل ورد ما أخرجه المبتدعة والمشركون إليه، تحقق معنى كلمة الإلهية.
يقول رحمه الله: أما الشرك في الإرادات والنيات، أي الشرك في أعمال القلوب، فذلك البحر الذي لا ساحل له، يعني الشيء الذي لا يمكن أن يحاط به، الشيء الذي لا يمكن أن يحاط به لكثرته والتباسه وخفائه وأحيانا عدم ظهوره مما يوجب الاشتباه والاختفاء في كثير من أحواله، ولهذا ينبغي للمؤمن أن يسعى في النجاة منه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الشرك بقوله: أخفى من دبيب النملة السوداء على الصفاة السوداء في الليلة الظلماء، وهو الشرك الخفي الذي يدب إلى القلوب من حيث لا يشعر الإنسان منه. فقال أبو بكر: كيف النجاة منه يا رسول الله؟ قال: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فينبغي للمؤمن أن يلزم هذا الدعاء، وأن يكون فطنا لما في قلبه من المقاصد والإرادات والنيات، وأن يحقق أن لا يعمل طاعة إلا رغبة فيما عند الله. ما عند الناس يفنى ولا يبقى، وما عند الله هو خير وأبقى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الإلهي: يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فلا تلتفت إلى الناس، لا تنتظر منهم مدحا، ولا تفعل طاعة لتدفع عنك سوءا أو قدحا أو ذما، فإن ذلك يأتي بنقيض المقصود، بخلاف الموحد الذي يقصد ما عند الله عز وجل ويخلص في عمله، فإن الله يبلغه طيب الذكر وجميل الود في قلوب الخلق. قال الله تعالى الذين آمنوا، إن قال الله جل وعلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي سيجعل لهم في قلوب الخلق محبة، وهي القبول الذي يجعله الله تعالى في قلوب الخلق للمخلصين الموحدين. يقول المؤلف رحمه الله فمن نوى بعمله غير وجه الله تعالى لم يقم بحقيقة إياك نعبد، فإن إياك نعبد هي الحنيفية، هي التوحيد والإخلاص، ملة إبراهيم، هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم، لا يقبل من أحد غيرها، وهي حقيقة الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وتحقيق ذلك ألا تبتغي بعمل من الأعمال إلا وجه الله عز وجل. جاء في المسند والسنن من حديث أبي أمامة الباهلي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يقاتل يعني يجاهد في سبيل الله يبتغي الأجر والذكر ما له؟ قال صلى الله عليه وسلم لا شيء له. قال الرجل يقاتل يبتغي الأجر والذكر ما له؟ الحمد لله رب العالمين. هذا رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يقاتل يبتغي الأجر والذكر ما له، يعني أي شيء له من الأجر إذا كان قد قصد هذين الأمرين، الأجر من الله والذكر يعني ثناء الناس. فقال لا شيء له، يعني لا أجر له ولا ثواب. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فعاد الرجل المسألة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يقاتل يبتغي الأجر والذكر ما له؟ قال لا شيء له. أعاد الرجل المسألة مرة ثالثة فقال يا رسول الله الرجل يقاتل يبتغي الأجر والذكر ما له؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء له، إنما يتقبل الله من العمل ما كان خالصا، يعني يقصد به وحده، وابتغي به وجهه، أي وطلب به وجهه سبحانه وبحمده، طلب به رضاه، فلم ينصرف العبد إلى غيره طلبا لثواب ولا لأجر. ولذلك ينبغي للإنسان أن يتحرى الإخلاص لله عز وجل في قصده، وأن لا يقصد غير الله عز وجل. فمن قصد الله جاءه بكل ما يؤمل، ومن قصد غيره ذهب عنه ما يؤمل من الأجر ولم يدرك ما يطمع فيه من مصالح الدنيا. ولذلك من أراد أن يذكر فإنه لن يذكر، وأما من أراد ما عند الله فسيأتيه الله عز وجل بكل ما يؤمله من الخير. فمن أحسن القصد وأخلص النية نال الأجر والثواب وفاز بالعطاء في الدنيا والآخرة. وبهذا يتبين لنا أنه ينبغي للمؤمن الذي يرغب في النجاة من الشرك أن يحقق التوحيد في قوله، فلا يشرك بالله في قوله لا بحلف ولا بغيره، وأن يحقق التوحيد في عمله، فلا يصرف شيئا من العبادات لا سجود ولا غيره لغير الله عز وجل، وأن يحقق الإخلاص في قلبه، فإن التوحيد يكون بالقلب إخلاصا، وفي القول سلامة من الشرك، وفي الأفعال بأن لا يصرف شيئا من العبادات لغير الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المخلصين المخلصين، وأن يرزقنا التوحيد في السر والعلن والظاهر والباطن، وأن يعيذنا من الشرك دقه وجليله، صغيره وكبيره، ظاهره وخفيه، وأن يقبضنا على لا إله إلا الله التي بها نسعد ونفوز. نجيب على ما يسر الله تعالى من الأسئلة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما حكم تقبيل اليد ووضع الجبهة عليها، وهل يعد سجودا؟
تقبيل اليد لا بأس به من الصالح والوالد ونحو ذلك ممن يجل ويقدر، فإنه نوع من الإكرام. وأما وضع اليد عليها فليس سجودا، وضع الجبهة عليه فليس سجودا، لأن السجود وضع الجبهة على الأرض، وأما وضع الجبهة على غير الأرض لا يسمى سجودا، لكن لا ينبغي أن يفعل هذا لما فيه من مشابهة ما جاء عن بعض السلف من وضع الجبهة على الحجر الأسود وتسميته سجودا، لكن السجود لا يكون إلا بوضع الجبهة على الأرض. نعم.
ويقول: بماذا ينتفع أهل القبور عند زيارتهم؟
ينتفع أهل القبور عند زيارتهم بالدعاء لهم، فإن الإنسان إذا دخل المقبر قال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، فهو يسلم على كل الموتى تحية لكلهم، والسلام دعاء بالسلامة لهم من عذاب القبر ومن آفات القبور ومن كل ما يكون فيها مما تطلب فيه السلامة. ثم إذا جاء إلى مقبور بعينه من أخ أو أب أو أم أو حبيب أو صديق ووقف عليه بعينه فإنه يدعو له، فيكون هذا مزيد نفع خاص للمقبور المعين، لكن أهل المقبرة ينتفعون بسلام كل من يدخل عليهم لأنه دعاء. إذا قلت السلام عليكم دار قوم مؤمنين يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، أنت دعوت لهم فينتفعون بدعائك إذا زرتهم. وإذا وقفت على مقبور بعينه فإن كنت تعرفه فسلمت عليه فهذا مزيء، ودعوت له فهو يرد عليك السلام، ويكون بهذا مزيد نفع للميت بالدعاء له. وأما إذا كنت لا تعرفه، كان تزور مثلا من لا تعرفه أو من لم تدركه من آبائك أو أجدادك أو أقربائك فدعوت له، فهذا نفع خاص بهم فيكون تخصيص، كما لو دخل إنسان وقال السلام عليكم فهذا دعاء للمجموعة. فإذا ذهب إلى شيء إلى شخص بعينه وقال: الله يوفقك، الله يحفظك، الله ييسر أمورك، هذا نفع خاص بهذا الذي دعا له، هذا النفع الذي يكون للمقبورين. وأما دعاؤهم فهم في أحوج ما يكون، انقطعت أعمالهم، كل نفس بما كسبت رهينة، هم أحوج ما يكون إلى الدعاء وإلى من ينفعهم بالدعاء لهم، لا من يأتي إليهم وهم في وهم رهائن أعمالهم فيسألهم قضاء الحاجات أو الشفاعة أو يسألهم أن يدعو الله له وأن يفعلوا ما لا يكون من هذه الأفعال الشركية التي يفعلها بعض الناس، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أليس قبر الرسول صلى الله عليه وسلم موجود الآن في داخل المسجد؟
قبر النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته في بيته، وقد أحاط المسجد ببيته من كل جهة وليس في المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هناك بعض المحلات التجارية تصرف للعميل بطاقة يتم بها احتساب نقاط للعميل ويتم خصم المبلغ عند الشراء من هذه المحلات، هل يعتبر هذا الفعل من تلقي الركبان؟
أعد السؤال سمحت.
هناك بعض المحلات التجارية تصرف للعميل بطاقة يتم بها احتساب نقاط للعميل ويتم خصم المبلغ عند الشراء من هذه المحلات، فهل يعتبر هذا الفعل من تلقي الركبان؟
لا، هذا ليس من تلقي الركبان، هذا نوع من التحفيز المباح، فهو نوع من الحوافز التي ترغب في الشراء وهو جائز مباح.